الصوره صح ربنا يترشح الهداء في نهايه قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اعلن عليه فاسلم. طب يقول اختلف العلماء فاسلم يعني اسلم منه او اسلم هو، فما هو الراجح لو سمحت؟
الله أعلم إذا صح منهما، فإذا صحت كتابة وهذا بعيد فبيشمل المعنيين، أسلم هو فأسلم من شره أو فأسلم يعني هو ما أسلم لكن الله يحفظني من شره، فما في شيء خاطئ في الموضوع.
كنت لو سمحتم مرة شيخ عمار هيك جاء له بكرسي يجلس عليه أثناء الدرس فرفض وتكلم كلام طويل واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأثرة وقال هذا يعني مدعاة إلى البغض والحقد والكراهية يعني وهذا يعد من الأثرة.
لا ليس من هذا البغض، ليش من طاع المنبر يجلس عن كرسي ليظهر أمام المدرسين عفوا المدرس عليه.
أما الأثر نفسها لو سمحتم
الأثر هو يتميز الشخص على غيره، مثلا هؤلاء الذين يمدون سجديد صلاة مع أن الفراش موجود كل شيء موجود، هذا هو واقع في نفس الشيء بس مو منتبه، هذا هو ما بيصلي إمام في أمام سجادة خاصة به.
نعم
إيه. هذا نوع من الأثرة إلا إذا كان هناك عذر مرض مثلا أو وجع أو من شبه ذلك، لكن كل المساجد تقريبا يميزون الأئمة بسجادة صلاة صح؟
نعم
هذا هو الأثر.
لو سمحت ممكن أحيانا تصلى قيام الليل جماعة مع الأهل بخلاف رمضان أو مع الرفقاء في السكن؟
إذا لم يكن هناك تداعي يعني صدفة جاز،
وهذا طبعا ليس على الدوام أحيانا.
أنت فهمت شو معنى التداعي؟
نعم
إذا فهمت ما في داعي تقول ليس معنى على الدوام، لأنه لو يصير على الدوام صار في تداعي.
لا ربما يكون ساكنين بدوام مع بعضهم اصلا، هم ساكنين مع بعضهم دائما.
الساكن مثل عائشين والرسول. انا هذا بدي
اقول لك. قال انه يكره هذا. ايش يقول له ابن معين وهو الشاهد؟ قال له سمعا وطاعه يا معلم الناس الخير. وهذه نقولها لكم يا شيخنا. اي أيوة والله.
اللهم اغفر لنا.
اللهم امين يا رب.
اللهم لا تؤاخذني بما يعلم.
الله المستعان.
واغفر لي ما لا يعلم. واجعلني خيرا مما يظن.
اللهم امين.
اولا شيء بالهد النظر انه بتقول عمره 17 سنه. لكن والله بتكتب كتاب يا جماعة خاصة بها ذاك البلد. ثم شو بتقول بالأخير هون الشاهد؟ أسئلة ما حكم في أب لا يصلي فهو عاجز عن أدائها حتى قضت الضرورة أن أبعث له رسالة إلى آخره. تبعث رسالة بدون علم أن المرسل هي البنت إلى أبيها أنه يا أبتي صلي وجهنم إلى آخره. يعني بيتعجب الإنسان وبنت مثل هذه تحسن كتابة في أمور دينية وعندها حماس وغيرة تنقم على أبيها أنه لا يصلي. أي نعم في البداية
أعلام السلفية شيخنا في الجزائر القرن الماضي اللي قبله لا يصوم لا يصوم ابن فكون وجماعة كتب
عفوا لا ايش؟
الأعلام الكبار السلفية موروثة
لا يحصى عددهم
لا يحصى عددهم لا يحصى عددهم
السلفية موجودة في البيئة، بيئة سلفية، ولذا جبهة الإنقاذ على يعني كم كانت سيئة ظهر منها شيء قريب منها، يعني ليس كغيرهم من حركات التغيير.
هو كذلك
وكم الغزالي كم يعني كان له وجود وحاولوا لكنه ما فعل شيئا ما كلوا ثمر.
شيخنا إذا تيسر إن شاء الله وأنت بيننا ولله الحمد بصحة وعافية، تأكيدا لكلام لك مشهور في من منهاج جمعية العلماء الجزائريين 20 نقطة. شيخنا هيك إن شاء الله المرة القادمة بنرتب نقرأ لك كل نقطة وتعلق عليها. السلفية الحقيقية
ما شاء الله.
والله يا شيخنا في كل سيئة
حق البشير
يا شيخ بن باديس.
شيخ البشير شيخنا يقول كلمة، يقول لا تصحو ولا تنهض أم من هدتها إلا بمحاضن التربية مع العلم الوسط.
أظن أنت كتب شيء في
الأصل لا يوجد معك وكذا لكن سبحان الله.
نعم
سلام كلام شيخنا مصدر التربية
مين؟ خليل الفاضل
أين هو شيخنا؟
دارنا في دمشق. نعم ما شاء الله كان خطيبا مفوها
توفي الستينات أظن شيخنا توفي
كيف؟
الستينات لعله توفي
ما
في خواطر شيخنا معه
لا
لقاء سريع
لأنه ما أقام كثيرا. نعم في دمشق
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة وهم بعد الممات جمال الكتب والسير
ما شاء الله.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أنا أعتذر إليك كثيرا عما أفعلته إلى روحك وأعلم عفوا. سامحنا يا رب. لكم أخيرا أحسن
إليك
وجعل ما أوك العلم الحمد لله بخير. والله الغدة ودم لما أدري ماذا أقول تعبتني من 10 أيام وتعالجت عند بعض الأطباء في إشارة الدكتور إن شاء الله يجزيه خير. خف الورم الحمد لله كثيرا. اشتد بي الوجع لدرجة إنه ما أستطيع أن أسجد كالعادة. لكن الحمد لله الآن ما أشعر بأي وجع سوى أنه هنا يعني بالكتلة متجمدة. فطلب مني الدكتور صلى الله عليه وسلم خير نروح نتصور اليوم. أخذوني بعض الصور ما أدري شو هتكون النتائج. صورة للحنك هنا وصورة للصدر أيضا. نسأل الله لنا العافية والشفاء. كيف حالك أنت؟
والله مشتاق.
الله طيب. الحمد لله.
الحمد لله اللي الله كرمك.
جزاك الله خير يا بارك فيك. الحقيقة حينما كنت أتصور الوجوه التي ستلقاها ممن لا يلتقون معنا في الدعوة وصعوبة التفاهم معهم كنت أقول في نفسي لو جاز لي أن أدعو بتنفيذ هذا القرار الجائر لكي لا أثقل على إخواني وخاصة أنت لفعلته، لكني رسل الأمر إلى الله وأنت أجرك على الله.
والله شيخنا هي لو الإنسان بنظر يعني أنا من فضل الله عز وجل ذللت لي صدور هؤلاء يعلم الله إنه ما لقيت منهم يعني إلا الترحاب والتفهم، لكن الأمور كانت مختلطة بشكل لأنها ما هي من جهة واحدة يعني جهات مختلفة، ما كنت أتصور سبحان الله إنها، لأن أنا من بدايتها يعني كانت الشكوك تنتابني، واحد يقول يا ترى الجهة هذه أم هذه الجهة أم غيرها أم كذا.
العالم طبيب الدين والمال داء الدين، فإذا جر الطبيب الداء إلى نفسه فكيف يداوي غيره؟
الله
أكبر، يعني سبحان الله العلماء.
لا أتبنى هذا المذهب، ومع ذلك لا أتبنى.
استعجلت عليه، كيف يمكن معرفة الجن الصالح من الطالح؟
ممكن شيخنا معرفة ذلك من خلال سلوك سلوك المركوب، لا يمنع عن صلاة جماعة
المركوب إلى سلوك؟
طبعا.
الله أكبر، تعرف شو المركوب؟ تعرف شو المركوب المفرد؟ لما واحد يطلب اجتماع على اليد المركوب
جيد والله هذا علم
شيخ يا
انا لا اعلم هذا،
ولذلك هذا المركوب غيره خاصه لما
الملبوس من خلال سلوك الملبوس والتجربه والخبره شيخنا تعطي الإنسان ملكة مثل المحدثين في علم الحديث.
ما شاء الله، الله يدينه.
ولك تشبيه.
نحن من جرب الإنسان سنين بعدها مثقال فاشل.
الله يثبتنا يا رب.
لكن شيخنا قد يطلع واحد صالح، اثنين ثلاثة.
الله أكبر.
وقد ما يطلع. كيف شيخنا؟ شيخنا اللي لابسه جني يعني في شيء من الصلاح. لا يصد عن صلاة الجماعة، لا يصد عن تلاوة القرآن.
لا لا لا
لا، إذا قرأت عليه القرآن يبكي يبكي ويندم، يستجيب للزجر وللنهي فيخرج في الحال، خصوصا حينما تقول له هذا ظلم حرام.
بس هذا إذا هذا يكون لو كان أمر كذلك ما أذلك، أما إذا كان
الله ما فينا أفهمني. صحة وعافية يا شيخنا، الله يحفظك يا شيخ، دائما تم ايامك كلها اطراف. ومع ذلك غلاقا لهذا الباب لا اتبنى هذا الرحله وانهى عنه، لانه كما تفضلتم انه ايش درانا هذا غير ما ندري، والاصل في الجن الجهل والسفه والطيش، فلذلك اغلاق هذا الباب أولى.
بس أنت يا أبو أنس الآن تقول عن نفسك أننا نعرفه صالحا كون ما يمنعه من الصلاة مثلا، هذا يتطلب في فهمي أنه الجني هذا لا يزال متلبسا بهذا الإنشي، أي هو لا يستجيب لك، فكيف مع ذلك تحكم بأنه صالح وأنه يستجيب؟
في الغالب شيخ ما يستجيب إلا إذا كان مسحور ومربوط في الجسم.
عارف يعني هنا أحد أمرين، إما استجاب فلا يمكنك أن تعرفه، أو لم يستجب فكيف يقال إنه
قد صالح؟ ما أعرفه.
ها؟
قد أعرفه حينما مثلا أزجر أو أنهى فيبكي لسانا شديدا ويعرج بالخروج ويقول إني أنا غرر بي أو كذا، وفعلا يتغير سلوك المصاب. فمثلا اقول له اتق الله لا تؤذي، اذا كنت ما تستطيع تخرج لانه يكون مربوط بالسحر شيئا، فاقول له اذا اتق الله لا تؤذي، ففعلا المصاب يتغير عليه وضعه يتحسن.
مين مربوط بالسحر؟ الجني؟
السحره يربطونه بالجسم، يحبسونه حبسا فلا يستطيع أن يخرج
من هيمانها. شيخ
كيف هو
كيف شيخنا يمكن كيف هذا؟
كيف يعني يمكن؟
والله شيخنا هذا لأن أنا ما نسحر ولا تعامل لكن هذا يعرفه السحرة شيخنا.
الله
عندهم طرق شيخنا. فالذي يقرأ كتب السحر يعرف كيف يربطون الجن، ولكن أنا الحمد لله ما نظرت في كتب السحر وإن كان من أجل إبطال السحر، ما نظرت فيها لأن ما أكتفي بالقرآن والأمر والنهي والزجر. وشيخنا أنا لازلت مرة قلت لي بارك الله فيك أنك تريد تجلس مجلس أقرأ فيه أمامك ويكون هذا المصاب يتكلم الجن على الإنسان حتى تشاهده وتشوفه الصح الصح والغلط حتى نستفيد منه.
يسأل بارك الله فيك. لكن الجن لما يتكلم على الإنسان الصريع هذا تقول أنت بتاخذ تعطي معه.
طيب
هذه مخاطبة هاي يعني من السنة؟
شيخنا هذا مخاطب مقتضيات التخريج مثلا. أنا لما أتكلم
عن زي تصفيت المراجع مقتضيات
التخريج
الإخراج بارك الله فيك. شيخنا لما أقول له أنت مسلم ولا كافر إيش فيها يعني؟
قال لك أنا مسلم.
طيب أنا بقول له أنا مسلم
بجوز يكون منافق ولا لا؟
بجوز بس بقول له
إذا كان إنشاء من التصوير.
شيخنا لما يقول لي أنا مسلم بقول له أنا مسلم من سلم المسلمون من لساني وادي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عملك لا يتنافى مع إسلامك. فحتى تكون مسلم لازم تخرج منه وتتركه وتكف الظلم عنه.
أفترض جار مسلم من بني الإنس يؤذي جار المسلم وتوجه له الكلام هذا ثم هو لا ينتهي
معذرة إلى ربكم
يعني
بقرأ عليه حتى
يعني ماذا حكمت حين ذاك عن هذا الجار بأنه مسلم صالح ولا طالع؟
مسلم بلسانه.
طيب فإذا من أين تستطيع أن نحكم يا أخي على هذا الجني الذي تلبس بهذا الإنس تكلمه أول مرة وثاني مرة وهو إيه؟ كما علمت أنت مسحور فهو لا يستطيع أن يخرج. هذا تعليل هو تبرير لقولك أنه هذا رجل مسلم صالح لكن لا يستطيع أن يخرج لأنه مسحور فهو جني. أشياء مثل ما
مش هو المسحور شيخنا
الجني
مسلم الإنس المسحور شيخنا.
نعم
الإنس المسحور لأن السحرة يستخدمون الشياء.
أنا سألتك عن الجني لماذا هو أنت بتقول عنه صالح وبتنذره وبتذكره وما بيخرج
لأنه مربوط شيخنا.
أيوه أنا هذا كلام
شايف ما أقول له لأنه الضمير أنا فهمته بالترجل للجني مو للإنس.
لا شيخنا للإنس
هذا ضمير المسحور لكن مربوط الجني أنت بتقول
الجني مربوط.
هذا سؤال شيخنا عن الجني.
أيوة.
إذن الجني مربوط في بدن الإنسي المسروع.
أيوة
هذا هو.
هل كل سحر يستلزم ربط الجني فيه؟
هذا هو
مش كله
هو المشكلة
ليس كله لكن فيه من أعصر أنواع السحر أن يكون مصاحب معه ربط فتقرأ عليه تقرأ عليه تقرأ عليه ويبقى. واحيانا يكون مطعوم الطعم شيخنا اللي طعمه المسحور يكون عالق في بطنه فلا يخرج الا باخراجه.
يا اخي قولك بارك الله فيك يا ابو انس في الدين النصيحه لما بتعلل امر غيبي ما هو هذا الامر الغيبي؟ جني متلبس انسيا وتدعي بانه مسلم صالح لكنه لا يستطيع ان يخرج لانه مربوط من السحره هذا أمر غيبي شو عرفك أنه الأمر كذلك؟
هو يقول هذا طيب لكن أنا لا أصدقه شيخنا.
أنت بتصدق مجهول؟
لا ما أصدق مجهول ولكن شيخنا من خلال التجربة لما أنا عالج آلاف مئات الحالات بصير عندي يعني ملكة أعرف الصادق من الكاذب.
في عندك ذوق يعني
شيخنا من هذا عرف
بصير عندي ملكة والحارس واحد
الله
زي البطة اللي
والله احكي لنا قصة البطة يا ابانا.
اي مثلا
بطة طارت انتهت.
بطة زين ثانية
بطة بطة واحد هندوسي نظر في فتاة بنت صغيرة وأصابها بالعين فشحبت ونحلت
هذا وانت
في البحرين فصارت البنت وهي جالسة يسمع من يطلع من بطنها صوت بطة هيا بط 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 فجابوا لي اياها فرقيت الحمد لله والبطه راحت
طارت البطه. هذه قصه البطه يا شيخ.
قصه امراه ثانيه قرانا عليها فطارت بين ايدينا
المراه
والله طارت بين ايدينا وسته حتى ثبتناها في الارض
الله
مثل بسطري ونحن نقرأ عليه القرآن.
يعني أنت هذا لما تقول طارت يظني في مبالغة في التعبير.
أبداً شيخ.
طويل بالك شوي.
طيرة شيخ.
معلش لا. خليني
ربيع.
يا ترى إذا قلت ارتفعت أدق ولا طارت؟
ما شاء الله طارت. والله يا شيخ ما طارت وكبنا نهبل يعني.
ليس الخبر كان معايا يا شيخ.
ما يطير عقلنا لما رأينا المنظر. وفي ناس.
طيب. شو الفرق بين طارت وارتفعت؟
طارت يكون جناحين
لازم
اما يكون ربع
لازم يكون جناحين
يعني تعبير الشيخ ما
سبحت في الهواء
لا مو سبحت لا بدا ما بدا ما
يعني مثلا يا اخي انت شفت انا ما شفنا كما هي مثلا قائمة
كان لا كانت متمددة
كانت متمددة فطارت طب البلد فطارت وهي متمددة
وهي متمددة شيخ
اذا ارتفع
ارتفع كيف يا شيخ ما طارت أنا أقول طارت
ليه؟
لأنها ما ارتفعت ووقفت صارت تروح وتأتي وتريد أن تخرج من النافذة يا شيخنا والست رجال لما ثبتناها على الفراش
هذا يؤيد أنها ما طارت وإنما
يا سيدي لا
ارتفعت ومصارت ومالك يعني الجن خطبوها
أيوة اللي فيها شيخنا كان جن من النوع الطيار كان يريد ان ياخذها ويطير
فيه. هجيب لك اياها بالتفصيلات الممله.
على كل حال يا ابا ناس والله نحن نريد لكل مسلم الخير وبخاصه اخواننا الطيبين والذين يشار اليهم البنان. لا نرى لك ان تتعاطى اكثر من خلال القران.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم.
والله ما ادري الاخبار يعني كانها في شيء اكثر من خلال
والله يا شيخنا انا بين يدي. فأنت بين مني تأكد مني وما آفة الأخبار إلا رواتها
هذا ما صدر به شيخنا كلامه
فشيخنا أنا ما أتعاطى إلا قراءة القرآن وإذا تكلم الجن صرخ أقول له اتق الله هذا ظلم والظلم ظلمات يوم القيامة وأنتم مساكنكم ليس في أجساد المسلمين وأخرج عدو الله أنا عبد الله احيانا بكون ما بسمع الكلام قد اضطر لضربه والضرب ثابت شيخنا يقول ابن ابو هريره كنت اسقط مغشيا علي بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بيت رسول الله ومنبره فيجيء الرجل ويضع رجله على صفحه عنقي يظن ان به الجنون يعني المس وما به الا الجوع فكان يعالج انت شيخنا
هذا حج إلى
الله شيخنا لا حج لي علقتم في رياض الصالحين تحت وكانت هذه طريقتهم في معالجة مثل هذه الحالات
لكنه يقول ما به جن
لظنهم أن به جن
ظنهم إذا كان
الواقع أنه ما في
معلش الواقع شيخنا في نفسه هو لكن هم كانوا يعالجوا المس بهذه الطريقة يطؤون على عنقه وابن تيمية رحمه الله ذكر هذا انه كان يضرب المصاب على صفحه عنقه هنا بعصا غليظه.
سمعت القصه التي نشرت في بعض الجرائد؟
وهي
انه قتلوا غلاما.
وفي الاذاعه نشروها اكثر من مره.
مين اللي قتلوا غلاما؟
واحد
من هؤلاء.
يعني شيخنا بيكون متهور يعني. توسع شيخنا بيستخدموا كهرباء طبعا. لما بيستخدموا كهرباء 220 فولت قد يقتلون.
وانا سخن خلق. بخنق ابو انس هيك بمسكه بس طبعا مش
لعرقيه
طلوع الروح يعني لا قبل طلوع الروح
يعني هذه الطريقه التي اكتشفوا بها
يعني عندما تصل الحكومه
لا هو اصلا شيخنا على طول بخشن بصير يشخر وبتبين الحال
بالتجربه طبعا يعني
دراسه عارف انه في الان قضيه التوسع هذه الشيء لا شك فيها في شغله غريبه
شيخنا والله اتمنى ان اخلص
لا
أتمنى
والله إذا
كلنا معك في هذا التمنى
بس شيخنا يذهبون إلى الكهنة والحجابين
والعارفة ولهم يا أخي الله يهديك
تعبي نفسي شيخنا دائما نقول
يعني ما أعالج بدي أدبها أنا برقبتكم وخلاص بدي خطوة منكم ما أعالج بوقف الباب خلاص
لا نحن ما نقول لا تعالج لا تزيد على تلاوة القرآن
ولا أنهى ولا أمر
لا تتكلم عن الجن
أبدا
أبدا
ولا كلمات خير
هذه خرج في الحديث
اخرج عدو والله انا عبد الله
الشيخ ما دام جاز التكلم يعني
شيخنا
يعني احنا شوي
شوي يا شيخنا ما دام جاز اتكلم مع اخوي عدو والله امر
اذا جاز انت بدك استنصحت الاستاذ ورفع
يا سيدي على راسي والله استاذي وعراسي
هذا الذي عندي يا اخي بارك الله فيك بس لما نسمع ابو مالك بدا يتكلم
لا بسعوديه كان لي اخ من اخواننا يقول السعوديه ايش بيعملوا الان قضية التوسع في العلاج هذا صاروا يجيبوا مثلا اختام يطبع عليها الايات والاحاديث الفدن ويجيبوا الزعفران نعم وحطوا عليه الزعفران يغطوه بالزعفران بعدين يعملوا الاختام على ورق وكل حاله لها ختم خاص وخذ بيجي المريض بقول له خذ تعطيه الورقه
المختومه
الورقه المختومه شوف التوسع في الصار وبعدين في شغله اخرى وراني اياها رائد الله يسهل عليه بقول في هذا في جهاز لقياس الضغط جهاز هذا وراني اياه في هذا عباره عن انبوب وبعدين بتحطه انت على يعني على عرق من العروق
لقياس الضغط
فبصير بيعطي ذبذبات وبعدين بيؤلم يعني في الم خفيف يعني هنا فبصير الجهاز يطلع ذبذبات وهو موضوع عن العرق هذا وبعدين بيطلع صوت الجهاز فالان صاروا يجيبوا الاجهزه هذه بعض الجماعه اللي بتاع هذا ويستعملوها في طريقه العلاج انا بقول لك يعني اي والله انا هذا الحكي
يعني
ما يعني طريقه انا ما دلني على طريقتها لكن كيف يعني بتسلط على
شيخنا واحد بيقول لي انه بيعملوا خلطه من لحم الجزور وقال بقتل الجن في الجسم وبقول لك مستنبطين هذا من احاديث ان الجمال
رب الجن
خلقت من الشياطين وعلى سلامة كل جمال شيطان جمال شيطان فقال هذه الاحاديث لها علاقه بهذا الامر وقال انها تؤذي الجن
هاي من فضائل الاتصال بالجن فقه جديد
عجيب هذا هناك القديم
سمعت بعض المصريين يعني
توسع صار
توسع المصريين يا اخي عجيبين المصريين صار عندهم تخصص يعني في هذا
الموضوع
انا بقول لكل عصر فتنه والفتن متعددة الأشكال والأنواع كلنا يذكر فتنة التنويم المغناطيسي وكم كان يجري في التنويم من تجيل وتضليل أظن هذه ما فيها خلاف ثم انقضى هذا الدور إجا دور استحضار الأرواح وتورط في بعض العلماء في الأزهر وعلى رأسهم طنطاوي جوهري الذي ألف كتابا خاصا بعنوان الأرواح وحضر جلسات استحضر فيها روح هارون الرشيد وعلى أساس هذا الاستحضار ألف رسالة في تبرئة مين هي التي اتهمت من عائلة هارون الرشيد
أخته
ما هي أحسن
مع واحد يحيى البرمك
أيوة أحسن فألف رسالة من جراء الجلسة اللي سمعها في الدفاع عن أخت هارون الرشيد كانت متهمة بأحد البرامكيين وهكذا وأنا حضر جلسة في زماني فقط وخايف أنه أكررها في جلسة الاستحضار فظهر لي هناك الدجل تماما جلسة واحدة ظهر فيها التضليل والتوهيم على الناس بطرق مختلفة وقصة طويلة ما نريد نضيع الوقت فيها وإنما أطفئت الأنوار بعد ذكر لا إله إلا الله 100 مرة على طريقة صوفية صوت جاوري وصاحب الحلقة اللي اسمه حقي بيك هناك في دمشق يعطي إشارة انتهت المياه وطفئت الأنوار لون خافت أحمر بسيط وصمود. نفاجأ مدير الجلسة اللي هو حقي هذا يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني إنه حمر يعني.
ما سمعنا إيش إلقاء سلام من أحد. أهلا وسهلا زميلنا حقي بالتعبير السوري بيكولك لسيدي
مدجل الآخر.
ها؟
مدجل الثاني.
مدجل الثاني. بقول له أهلا وسهلا دكتور. بكمل كلامه حقي بيك إنه جزاك الله خير على هذه الجلسات التي يستفيد زبائننا منها
وعلى عزمة ما حد شايف.
لا ما في شيء هو نور باهت يعني. المهم في طاولة مستديرة عليها أرقام رخام وفنجان مقلوب. شوي بتدخل امرأة محتجبة حجاب الشرعي تماما لا يرى منها شيء جلست مقابل حقي. عرفت من بعد انه هو زوجها هي زوجها. الفنجان اثنين بيحطوا اصابعهم عليها. نشوف الفنجان رايح جاي. يوهم الحاضرين ان هذا التحريك مو من عند اثنين وانما من الجن او الروح المتلبسه بهذا الفنجان. كل شوي بيمشي الفنجان على ارقام يوقف بيسجل رشيتا هكذا. ساعة كاملة من الزمان عولج فيها عدة مرضى. أولهم كان طفل صغير لما دخلت أمه تحمله في حضنها. حقي بيقدم السؤال للروح بيقول عندنا طفل من محلة كذا ومن بيت كذا عمره 9 أشهر تنطفت أمه بتقول يا دكتور عمره 11 شهر. عارفوا إنه الأمهات بيهمهن الناحية يعني كثيرة. هذاك اللي مكوليك اللي سميناه مكوليك سكوتي
ما بتعرف
أنت عارف إن الدكتور فكت. خلاصة انتهت الجلسة وخذت الأنوار. الناس الحاضرين أنا بجمتهم كنت طمع الحال. كل واحد منهم بيقول يعطيك العافية يا دكتور الله يجزيك الخير. وانا اتكاد اتفجر غيظا من الجلسة اللي هي عبارة عن تسجيل. شعر الرجل باني انا واجب صامت. قال شو رأي ما ادري الاستاذ الشيخ اليوم. قلت له والله انا في عندي بعض الاسئلة اذا ممكن. قال تفضل بكل سرور. قلت له سمعناك بترد.
عفوا مش انا كانه حقا تركي في العاصمة.
والله يا أستاذ أنا ما أعرفه من قبل لكن في أحد أخواننا اللاذقانيين اللي كان يحضر دروسي حينما كنت أذهب في سبيل الدعوة إلى اللاذقية فيما بعد استوطن دمشق فجاءني ذات يوم وأنا في المكتب الظاهرية بيسألني عن استحضار الأرواح. قلت له هذا دجل عصري. بعد حديث بيني وبينه بيقول لي بتريد تحضر الجلسة؟ بقول له والله أنا في شغل لأنه من زمان أقرأ وأسمع ولكن ما شاهد. قال قرايبي هذا حقي بيه هو قرايبه من ناحية أمه يعمل كل يوم أحد جلسة. قلت له والله أتمنى وكان ورحنا معه. فما أدري شو هو يعني بس لا يخفاك هذه من إرث الأتراك يعني اللي خلفوها في سوريا. المقصود قلت له سمعتك عم ترد السلام ونحن ما سمعنا من ألقى السلام. قال هذه الروح. قلت له كيف انت سمعت السلام نحن ما سمعنا. قال ايه هذا سر المهنة. قلت له كيف يعني. بعد بقى انا اتفلسف عليه بالنسبة لها الناحية الطبيعية يعني اذن غير اذننا واذننا غير اذنك ولا الصماخ والطبلة والى اخره كل هذا شيء واحد. فمش معقول الكلام انك انت تسمع شيء نحن ما نسمعه. بعدين صاحبك قال اهلا وسهلا دكتور. قال هو كمان سمع. ثم جيت من ناحية الشرعية انه قبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. فان كانت هذه الروح صالحة فوالله لن تترك الروضة عشان تدخل جحيم الدنيا من جديد. وإن كانت طالحة فلن تستطيع أن تفك من عذابها النار. فكيف؟ والله يقول وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون، ما في مجال. فأفهم من هذه الناحية الشرعية وتلك الناحية العقلية في أن واحد أنهى الموضوع لأنه والله هذه جلسة طبية، هي أن نحن جلسة علمية، إذا بتريد تحضرها ما عندي مانع. قلت له أيضا بكل سرور جاءت هذه الليلة، وسبحان الله يا شاء الله. كنا يومئذ أنا وعبد الرحمن الباني، كان هو يومئذ مفتش الدروس الدينية، وسنحت له فرصة أن يتمكن في إصلاح الكتب المدرسية اللي تسمى بالتربية الدينية. كان حكى معي أنه نعمل جلسات لتصفية هذه الكتب، أولا من أحاديث الضعيفة الموضوعة، وثانيا من بعض الآراء الفقهية المذهبية التي تخالف السنة الصحيحة. فجاءني عبد الرحمن يومئذ بأنه ضروري الليلة للسنة. قلت له لا مانع، وهذا أهم عندي من هذيك الجلسة. جاء صاحبي النادي خاني مشان نروح للجلسة، فاعتذرت له وقلت له أنت روح بس لا تتحدث أنه أنا مثلا ما أريد أحضر، إنما أقدم هذا. فراس راح وإلى فوجي أنه ليس في الدار أحد إطلاقا، مغلق
على الريحة، هربوا على الريحة.
فجاءني ثاني يوم أخبرني الخبر، قلت له خير إن شاء الله، ارجع لعند قرايبك وتتجاهل عدم حضوري معك وبتتكلم حسب الوعد أنه نحن إجينا حسب ما كنا متفقين، بس وجدنا الدار مغلقة يا أخي بيك، خير إن شاء الله. وفعلا راح، فتفاجأوا بما يأتي. قال له روح هذا الزلمة اللي جبت لي إياه، هذا رجل وهادي كبير، هذا ما بيحب الرسول، ما بيصلي على الرسول. قال له شو عرفك؟ نحن هذا شيخنا وأستاذنا، بنحضر دروسه في الدارسية وهنا وإلى آخره، ما في أكثر ذكرا منه للرسول صلى الله عليه. قال لي أنا هيك بقول حقي. بعد ما رحت استحضرت الروح وسألت الروح عن الشيخ فأجابني بهذا الجواب. وإن كان صادقا معناه الشياطين عم تلعب فيه،
صحيح.
وإن كان كاذبا فيا ويله، شايف كيف؟
هو كاذب.
ولذلك كنا شاهدي في دور ايش؟ تنويم مغناطيسي ثم استحضر الروح. الآن لا تسمع ركزا هذه المجالس أبدا. حل محلها ايش الآن؟
الجن.
الجن.
توسع حز محلها التوسع المذهبي.
عم نحكي عن هذا الواقع.
أما الروح شيخنا ما أنت عارف.
بارك الله فيك.
باقي
عم نحكي عن هذا التوسع هذا.
فنسأل الله. على كل حال لو
التوسع التوسع جاء من وين؟ وهذا اللي أشار إليه شيخنا إنه يعني واحد يفتح المحل الأخرى. التوسع جاء من جهتين. من جهة الناس المتكسبين أولاً. ثم البدع التي دخلت. يعني بيجوز واحد متكسب يكون بداية الطريق عنده صحيحة.
نعم.
بعدين يبريه المال.
أي والله.
وإذا به يكون صحيح. نعم.
الله أكبر.
فهذا من هنا جاء التوسع. لذلك لو استطاعوا طبعا هذا الآن غير مستطاع. فالآن شاع شيوع غريب جدا، يعني حتى الآن صار كل واحد أي شغلة يقول لك لا تجني. لحاله.
ما في بيت يا أستاذ الآن إلا بإذنك في سحر في كذا.
شو المانع أستاذنا بعد؟
نعم.
الشيخ يعني شيء عملي إنه يدعى إخواننا اللي بيعالجوا، وكل مجلس حافل كبير اللي بيعالجوا، ويتكلم معهم بنصائح تكون يعني محضر لها وفرصة وتسجل وتنشر في الأمة. إنه قدم طرح التصور صحيح.
هذا شيء عملي
جيد. إخواننا عشرات الآن بيعالجوا إخواننا. إخواننا عشرات اللي بيعالجوا.
عشرات.
عشرات اللي بيعالجوا الآن، يعني قد يصل 50 واحد.
وأنا على شبه اليقين إنه العدد هذا كله لا تستصل منه أكثر من 2 أو 3.
أي نعم.
أبدا.
إذا نحتاج منه نصيحة أستاذنا.
يعني أنا بعجل طيب اللي حكيته بشوف فلان بقرأ، فلان بقرأ، فلان بقرأ. يعني أنا حقيقة لما بهذا والله أنا بخذ بذكر أحمد بن حنبل بذكر ابن تيمية بذكر
شو بهدلت القضية
نص ساعة والله شيخنا مش بيدنا احنا
كانوا يعني علامات نادرة على الطريق
اي والله
شيخنا مش بيدنا احنا
لا صارت ماني
لأن اللي بصير شيخنا اللي بصير أحيانا إنه بيجي واحد يقول لك أنا بدي أتدرب عندك أعالج بتقول له يا أخي أنا والله ما بضمنك وبعدين أنا ما بعالج أي واحد فبنبدأ معك بداية صحيحة بعدين تسمع عنه عجائب ما بتستطيع تفعل له شيء
مشكلة من باب التكسر
أنت يمكن تقول له تعالى يعني مشان التخفيف لأنه يا شيخنا في كان يجيني أحيانا 100 حالة يا شيخ
ايوه نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ميرسي مشمير الحمد لله نير إن شاء الله بس مشامير الحمد لله
من جهة من اثنين المتفسر
والله لو أدفع من جهة 1000 دينار بس أخلص لا أفعل لكن مشكلة
كيف؟
لا بالنسبة لك مبلغ
بطيء
يا سيك الله إن شاء الله
يعني لا سمح الله بجودي
بس مشامير اللهم آمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله الواحد يعني تأدي وقته ضايع يا شيخنا وعلمه وحصيل العلمي يعني استاذنا مسألة الرقية يكون أعلام معينين هم الذين يرقون والإنسان مثلا تحتاج زوجته رقية أو ابنه فيهمل الذكر ويهمل الخطب ويبعث عن ولا واحد معين بعينه هل هذا مشروع أو هل هذا
مشروع يا سيد هذا من ذيول هذا من ذيوله
والله شيخنا أنا رأيت ناس بسطاء عندهم ذكر لله متوكلين على الله أثر السحر عليهم خفيف والملموسين لكن شيخنا ولا سائلين وناس شيخنا بيصلوا وصوموا لكن خايفين ومتعلقين بالشيخ ويتأذون أذى بالغ فأتذكر قول الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لذلك دائما نقول لهؤلاء يا أخوان توكلوا على الله لا تربطوا لا تتعلقوا بالمشايخ لا تتعلقوا بالراقي تعلقوا بالله ادعوا ربك واسألوه في أوقات الإجابة
طيب
لكن
هذا طيب لا إله إلا الله
حصلت عندنا أستاذنا حالة في الحي دعيت لها لكني ما ذهب رجل فاضل يعني يذكروه الناس بخير أنا لا أعرفه توفي فبعد ثاني يوم وفاته جاء طير ويجلس في غرفته
كيف؟
طير
ايه؟
طير
وإيه؟
يمكث في غرفته
من غرفة الصباح الميت
غرفة الميت من الصباح إلى مع أذان المغرب ينصرف ومكث على هذا الحال 7 أيام اليوم الثامن اختفى وهم دعونا قال تفضلوا بيجي يشوف وكذا وسألوا شو الحل ما في شيء يعني واحد يجزم عليه
يعني هذا كل ما
طير أبيض يأتي فيمكث على أطراف الشبابيك ويطير في داخل الغرفة ومع ذلك المغرب ينصرف ثم يعود ثاني يوم على الفجر
طيب لو طلبت مني شيخنا من خلال تجربة التعليل ممكن أعلل قد تقبله وقد لا تقبله
وإذا ما طلبت
إذا ما خلص فرع لك
يعني إذا ما طلب الشيخ ما أطلب أنا
والله
طب إحنا نطلب شيخنا يلا
نعم
إحنا نطلب
منه يعني هذا ليس له تعليل لأنه جني تشكر بصورة هذا الطير
جن صالح للجحيم
والله ما استطيع اقطع مجرد رؤيه الطير لكن الجن الصالح يتشكل بالابيض والشياطين تتشكل بالاسود وهذا
طيب انت يا اقوى ناس الله يهدينا واياك سالك الاستاذ سؤال كان جوابك ما استطيع ان اقطع طيب هل تستطيع ان ترجح؟
إذا كان أبيض
أرجح إذا كان
لأنه خصة يعرف هو أبيض أو أسود
عرفت وأنت
أبيض أرجح أنه صالح
لا أنت تناقضت
ليش؟
أنا أقول لك الكلام لأنه أولا لما قلت لك هو أكون أبو عبيدة قال أنه صار أبيض
ما انتبه ما انتبه
بعدين أنا يعني قلت يعني هل هذا الطائر الأبيض يعني يكون قلت له جن قلت لك يعني إذا كان طائر أبيض.
طائر أبيض؟
لا أنت قلت ما أفك أنا.
إذا غفلة غفلة ما انتبه لها
قيد. أنا لأنه هيك يعني القياس العقلي يقتضي هذا، وإن كان ما في شيء يعني يقطع به.
بس نص الإمكانية على ذلك.
هذا ما هو هذا قياس برضه.
يعني كيف في نصوص؟
ما في نصوص.
مش يعني كلام فني. يعني قصة شيطان.
هو هذا هو لذلك بقول لك القياس يقتضي.
الشياطين ينتشرون بالليل أكثر من
احنا ما وصلنا الى انتشار الليل الشياطين بالليل والنهار. احنا ذكرنا اللون هذا، يعني هل يرجح عندنا انه هذا اللون يعطينا صفة عن طبيعة المؤمن عن طبيعة الجن؟ هذا اللي اللون يعني الا ترى الا ترى يعني مثلا الان الرسول عليه الصلاة والسلام يجي يقول لك يا فلان رئيس الرسول وذاك رئيس الرسول وذاك كيف بيصف لك الرسول؟ كل واحد يعطيك صورة تختلف عن الصورة الأخرى التي رأى.
صورة محكمة.
لا لا أقول لك يعني ما يعني كل واحد هذا أمر شائع في الناس. شائع في الناس. الناس ما بتعرف كل صفة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني أنا وأنت نعرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل كل الناس يعرفون صفة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما حد يعرفها. لذلك اللون لا يعطي يعني لا يحدد ماهية هذا الإنسان هذا المخلوق هذا.
يعني لو قيل له في المنام إنه هذا الرسول ونظر إليه فرآه مثلا عليه الهيبة والوقار ويلبس البياض
ما بقول
لا تكون الرؤية هذه
ما بقول هذا هو الرسول
عليه
الصلاة والسلام
لا تبعدوا عن
نقطة
لا تبعدوا عن نقطة
لأنه رئيس الرسول ما كان فيها شعر
لا تبعدوا عن نقطة البحث بدنا نشوف شو اللي رجح عندك يعني عرفنا أنت جزاك الله خير ما قطعت لكن رجحت أنه هذا جني صالح بأي شيء استندت حتى رجحت غير الوهم
الملكة لا مش الملكة هناك ملكة لا الملك غير
أي شيء رجعت واستندت غير الوهم أنه هذا جني صالح هذا لما نحكي نحن قصة السوري والمغربي قال له شنو هي؟ قال له هذه هي نحن من مثل هذه نخشى أنه هذه بيتورط من
طب إذا إيش نقول في هذا شيخنا؟ انسى الترجيح شيخنا إيش نقول؟
انسى الترجيح؟
انسى الترجيح الآن بدنا
رجعنا
لا ما رجع
لو كان صالح
الآن هالطير هذا اللي راح ودخل وخرج
هاي.
ثم ينصرف في وقت الغروب
هاي. كل هذه أوهام يا أخي
الكبيرة المعمرة ضخمة جدا سبحان الله أنا رأيت آية من آيات الله من شرفة الفندق أنظر في ظليت حوالي 3 أيام في هذا الفندق في ساعة في دقيقة معينة قبل طلوع الشمس تتحرك هذه الطيور تخرج من أوتارها من أعشاشها اللي على الشجر والغريب أنها تخرج بطريقة منظمة غريبة بيطلع طائر أول ما بيطلع الطائر هذا ثم يخرج أصوات معينة فيخرج فوج أول من هذه الطيور ثم يتبعه فوج آخر وثالث ثلث أفواج تخرج ثم يتجه هذا الطائر وتمشي وراءه الطيور لما يجي المساء
من أمثالكم
نعم لما يجي وقت الغروب وقت الغروب تأتي هذه الطيور بشكل تيجي تحلق وتدور تحلق وتدور ثم ينزل طائر وتبدأ الأطيار تنزل من ورائه
نعم
يعني يستطلع أول
نعم
استطلع أول الطيور
كده هو كان اللي يقود الحركة
نعم
سبحان الله كأنه يقود حركة الطيور
سلامة الله
أنا ما رأيت
ما في مجال معذرة يوم الثالث إن شاء الله
الرجل يتزوج امرأة من عين كارم اللي كانت ابنته يأتيها رجل عبد في المنام ويقول له في 20 دينار هناك فتستيقظ بالصباح فتخرج ال 20 دينار بعدين 40 بعدين 60 حتى 200 دينار جمع وقرأت عليها وجدتها ملموسة وأرسلتها أنت من ما أخبروك؟
ما أخبروني.
طيب إيش تقول غيره؟
طب هذا تستهل يا
أخي. في قصص بتخلي الواحد.
أول الشيخ هذا الطيور شو لونها؟
هنا سوداء.
أها تفضل هذا تخلي لنا إياها.
لا لا ما خليني أكمل القصة، هذه قصة فعلا يعني أنا.
أنت بتعرف
ما في شيء. نعم. شيخنا تنزل الطيور. لما تنزل الطيور ما في طير. ما في طير يجي الطير واذا الطير يخرج من يعني سبق الطير الى مكان ما فيجي الطير الاخر واذا به قد هذا الطير السابق احتل مكانه فيعرف فيطرد فينتقل الى مكان قريب حركه منظمه بشكل عجيب جدا كل طائر من هذه الطيور يعرف مكانه فوق الشجره والله
طيب شيخنا لو واحد استدل بهذه الافعال على التنظيم وقال إذا كانت الطيور الله ألهمها وأوحى إليها أن تتنظم
أي حيدي حيدي أي
شيخ ما ليش حيدي لما نرى نحن أنفسنا فوضى
ليه نحن نحن ننكر التنظيم كله
لا والله
سامحك الله
ما ننكر لا بس نحنش واجدين شيء يا شيخنا
أنا أشوف تنظيم النحل يا شيخنا
شغلة غريبة يعني لا يتغير وقت محدد بالضبط تيجي الطيور وتخرج.
أحب ألخص لك كلامي من تيمية الأمر الموضوع الجميل.
أخص. يعني ليش من تيمية أنا؟
معلش بس أنت شوف هو علم من مشايخنا وعلم من أعلام السنة
والتوحيد. لا شك
فأنا لو تبنيت رأيي هل علي غضابة؟
ما نشوف ليش تبنيت.
مقرونة بالتجربة هو رجل مجرب. لا. يعني شيخنا عفوا شيخنا
لا واحد وعدي
طول بالك شيخنا
لا انا ولا انت انا سألت
تعلمت البال
انا سألتك سؤال
ايوه
وما اخذت الجواب
تعرف ليش ارجح رايي ابن تيميه
انا سألتك سؤال
تفضل
ما اخذت الجواب انت كان سؤالك هل علي غضابه؟
ايوه ها؟
شو كان جوابي؟
كان جوابك تنشوف
ها؟ ما شوفتني انت؟
شوفك
هات نشوف ليش أخذ بقول ابن تيمية؟
لأن ابن تيمية شيخنا مارس مارس العلاج يعني عاش مع الواقع
أنا لا كدا أنت ليش تبنيت رأي ابن تيمية؟
لأنه كان شيخنا عالم ويعالج فعنده خبرة اكتسب خبرة
هل تعتقد كان يعالج نفس المعالجة تبعك؟
ما أخرج عن ما يفعل ابن تيمية
ما أمني
وضع شيخنا
ما أمني
ليش شيخنا؟
هل كان يعتقد ابن تيمية بالطير الأبيض؟
شيخنا هذا شيخنا هذا استنباطات فهم قد أصيب وقد أخطئ فيه ما يترتب عليه لا سمح الله فساد عقيدة أو شيء لكن كان ابن تيمية يخنق ويضرب ويزجر كان شيخنا هذا ثابت وابن القيم شيخنا ينقل عنه هذا
على كل حال بالنسبة لنا نحن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم أنت تعرف ابن تيمية كان يفعل هكذا وتعرف انه نبي ابن تيميه ما كان يفعل هكذا اليس كذلك
صحيح
فاذا خير الهدى هدى محمد
الله يحفظكم يا شيخنا
الله يكرمكم اهلا وسهلا
بارك الله فيك عليكم يا شيخنا
اهلا وسهلا مرحبا بكم
الله
يجزيك
الخير
واياكم ان شاء
الله الحمد لله على السلامة
سلمكم
الله
بارك
الله فيك
الله يحفظكم يا
اهلا وسهلا
دمتم لنا
أمان الله
جزاكم الله خير يا شيخ
نبي
الله
خير
الله يحفظكم
وقوار
من المباركة عليك شيخ الله وسلم
جزاهم الله خير وحسن الله
سيارة مين هذه اللي فوق؟
سيارة
مع الشيخ رحيم سيارة؟
أبو نيزة
هل سيارة تدرون؟ يعني محبوس
بسيطة شيخنا هم بيطلع يعني
هذا الشيء
لا لا فوق بس هذا الثلاثه بوقه خفيف لا لا
يقول هذا الشيء
تفضل
كل شيء بده اقول لي تعال
تعال يا
وين
بيت سليم
سليم طيب مش موجود
قلنا له الشيء
متاخر العدد الثامن 9 صفحات فتاوى لكم الفتاوى اللبنانية
ما شاء الله.
أما الأستاذ مالك لما قال عن البنوك الإسلامية جميل جدا
ما شاء الله. أيوة
والله يا أستاذنا جزاك الله خير. أنا أول مرة بفهم الموضوع يعني بشعر إني فهمته
جزاك الله خير
من خلال مقالك وبشعر إنه مقالك يعني متميز من حيث إنه ما فيش صعوبة هالمقالك
مش زي كل مرة
اللي بدك قلت
شيخنا أنا بحكي للأستاذ مالك دائما بقول أنا لما أصحح أي كتاب يعني ما أحيانا كثير ما أحتاج إني أراجع الأصل لأن الأمور واضحة إلا كتابك الخطأ المطبع إذا راجع القاموس أخشى يكون في شيخنا والله إلى وجه لغوي ولا كذا.
هذه الرسالة اليوم رسلني رئيس الوزراء شيء معين يعني حول الموضوع فقلت له ما أدري قرأت الرسالة اللي أنا كتبتها لما كتبتها في الموضوع قال له والله ما كتبتها فقلت إن شاء الله بدي أرسل لك إياها مع شريف خطبة الأسبوع الماضي ولا اللي قبل عن اللسان تكلمنا ورانا
الأسبوع الماضي
الأسبوع الماضي
جميل جدا
رائع سعاد هو الرئيس يتكلم عن اللسان بيقول يا أخي هذول الجماعة فلان يعني إخوان وسنين أن يا أخي هذول الكلام العقل ما بيستعملوه ما بيستعملوه من هنا فوق بيستعملوه من هنا تحت والله تعبيره عجيب يعني مثل فالمهم كنت بدي ارسل لك هذا الشريط تسمع قال لي والله بقى ان شاء الله كده تبعثني
يعني ايش المقال قصدت فيه؟
لا الرسالة ماذا تنقمون؟
ايوه ما كان قرار
ما هو قرار
جابت سيرة الموضوع
جابت
معناته اذا هذا كان
هذا من
البخارات
من الأسباب
في مقال يعني في مقال لأحد إخواننا برضو في العدد الثامن نزلناه بين مجلد المجتمع والعلامة الألباني ما هي مجلد المجتمع نتناولكم شيخنا وناقل كل اللي هو ما خصصه في إحدى المجلات إحدى أعدادها أحمد سعود تناول مقال حلو وبالأخير كان ملخص كتابكم
تكلم عن الفقير
حدثنا
قايل عن الفقير هذا الرجل شمام
ما هو لما قال إني أشم رائحة العمالة من الفتوى قالوا هذا نحن نعرفه أنه شمام من الدرجة الأولى في مسائل سابقة كله خلينا ليه يا شيخ والله أما الافتتاحية بقال رئيس التحرير لا سلام إلا بالإسلام
طيب
إن شاء الله أخذتوا كلامي ما سمعتوا
لا ضيع قديم بس
كيف شريط تكلمت عن السلام وسموه الإخوان لا سلام إلا بالإسلام
والله والله ما سمعنا ولا شفنا هذا
نعم
لا والله مع مين وين سجلت
هذا عن فارق الثلاثي فارق
مو أنا خطبت خطبة على الموضوع
لا بس ال يعني
شيخنا عبارتكم شيخنا كلمة لا سلام إلا بالإسلام
بس إن شاء الله تكون يعني كلمة الافتتاح يعني ما فيها
والله شوي حاجة
يعني لو خلينا له إياها شيخنا كانت حبتنا كلنا
شو بتحفظ منها؟
إيه فقد استطاع العدوان الثلاثيني هذا كان كابو شغل قالوا إياها العدوان الثلاثيني أن يضرب القوة العربية العظمى العراق مش عارف الصليبية الحاقدة وكذا تظهر شرح فيها وانا
لا
أنا بدي أعمل على الرقابة رقابة
والله يا شيخنا لا بس الأشياء اللي أمكنها عمومات يعني بفضل الله تعالى أشياء طيبة إن شاء الله تعجبكم يعني
المهم يعني هنا
لا
إحنا يعني أقول لكم شيء نصيحة يعني في هذا الموضوع يعني إحنا ما بهمنا أنفسنا
أي والله
بهمنا شيخنا
أي والله صحيح
أبداً. والله لو كان الأمر لي أنا ما سعيت ولا تحرك ابدا بس انا بدي شيخنا هذا لازم كل واحد منا يكون الان
لبنا
ابدا يعني حاجز امام
صد ومواجهه
احنا يعني كنا بدنا نكتب مقال المؤامره على العلب لما سمعنا انهم يحاولوا
والله
كنت ملبوس
والله يا شيخ
شيخنا كنت تعرف هذه الكلام الطيب في الأصالة.
إيه نعم.
فتعرف يعني لو قدر الله والحمد لله قدر الخير لو قدر الله كنا أكتب أو مخرجيهم.
الله أكبر.
حديث البخاري.
ما
جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي.
الله أكبر. صلى الله على محمد.
ما لك الله إنما
نزلت. المقالة ظن نزلتون أنتم مرة.
لا.
لا
إلي إلي. لا ما في أنا حظي.
لك.
لا ما. إذا في أشياء دونيها والله أشياء.
مقال انت نزلت؟
لا ما في هذا الحول هذا الموضوع ما في
مأسفة. المهم هذا مقال البنو كان رايح يحكي ردد عليكم.
ما في أثر والله ما ولا أي شيء شيخ. مع بقاء ذكر الفقير في مقال الأخ اللي أشار له عليه لا ترى اسمه ولا ترى
لا لا شطرنا اسمه فقير العلم.
انتوا دائما ابتعدوا عن ال
لا فقير العلم بس الخادي بس ذكر بالاسم لأنه جاي دينه والبوطي والغزالي الفقير
هو يقول للإخوان السوداني كانوا موجودين قال سبحان الله العظيم في اليوم التي نشرت الصحف السودانية هجومها على الشيخ على الشيخ عليكم يعني على موضوع الفتوى
اليوم أنا يوم
في السودان يعني
يومها
يوم ما نشر يوم الصحف السودانية ما تناولتكم يعني هناك
نعم
قال كانت وصلت رسالة ما دامتم عن الشيخ في نفس اليوم
هاي.
قالوا رأسا وقال الناس اللي هناك أكثر الناس اللي تحمسوا بهذه القضية والهجوم على الشيخ وكذا طلبة الجامعة من الإخوان المسلمين قالوا أخنا
أنا ذكرت لك شيخنا أظن الأستاذ مالك إنه الشيخ بكر أبو زيد قال إحنا سمعنا الكلام عن الشيخ وفتوى فلما قرأنا رسالة ماذا يقول الشيخ فجاءت كالبلسم من الجراح ما قلت لك
أظن
كالبلسم من الجراح ففعلا بفضل الله كانت يعني
فبكون رأسا
الله أكبر
يعني
صورت
الرسالة ونزلناها لتمامها في جامعة الخرطوم جامعة الأم دومان
الله يجزيهم الخير
بقول يعني كان سبحان الله ولذلك
قامعة
قامعة نعم لأنهم هم طبعا ما في واحد من اللي كتب على الأقل سأل من إيش الموضوع
حجيات
الله
منهم أيمن
الإخوان هم دولة
اتفصل احد الصحفيين من يومين اراد انه يتصل معي ويسالني حول فتنه جديده يعني قلت له الله يهديكم كل الشيخ مش فاضي لمثل هذه الاسئله الان بدهم يعني شغله جديده يملوا فتنه
جديده يعني
موضوع فتنه جديده سبحان الله
موضوع
راجل الشيخ
ولا سبحان الله تذكر اسم شيخنا؟
لا والله انا ما حكيت معه يعني
لا ما في تقوى الله
ما في تقوى
الحمد لله لك كنت في
مهدها الله يرحمه والله من فضلنا عز وجل والله انت ما كنتوا يعني لما كنا مع شيخنا ويعني كنت انا ونظام
هذا كان
الاستاذ تعرف في هيك شيء يعني احيانا من هول المفاجاه مثل ما يقولوا الصدمه يعني الانسان بتتعطل مداركه والله
ذكر الشيخنا
والله شغله عجيبه كانت
أستاذ أبا مالك في قضية أكرمها لأستاذنا الآن سمعناها أنا سمعتها من أحد الإخوة وأبو أحمد أيضا سمعها إما إحنا وياهم سمعينها من منظر واحد أو المنظرين إنهم قالوا إنه أنت مثل في أحد أمراء السعودية أمير صغير أو كبير ما ندري من هو وقالوا إنه صحيح سمعنا من الشيخ والمملكة تفتح صدورها أو كذا أو شيء الشيخ من باجي واحد في من الحكي حكي الآن
اللي ذكرني أخونا اللي في الكويت أبو خالد اسمه ذكر دخل من أمس لا أنا يعني
أمس
أمس فقال إحنا يعني مستعدين إنه نستضيف الشيخ عندما الشيخ ونجيبه يعني وأولا تدري بارك الله فيك أن الشيخ لا يؤثر على ديار الشام دارا أي نعم فهذه أولا ثم ثانيا يعني أسأل الله عز وجل أن تكون الأمور يعني لا تحتاج إلى مثل هذا وجزاكم الله خيرا أما
شغلة السعودية وأمير وكذا ما فيش من الحكي الله
عجيب الناس سبحان الله اتصل فيا الاخ وليد
وليد
لا وليد الحسين اتصل فيا
وليد الحسين بالمناسبه قضيته لسه مانعينهم بيقول
ما هو بيتصل فيا مشان يعرف شو قضيته فانا بتعرف يعني بتكلم احيانا تجيني انا صوت الثلاث وتعبيراتي يعني شو اسمه والترحيب اللي اعتادوه مني بعض الناس
تغير
وليد بحكي لي بيقول لي مات صوتك قلت والله صوتي انا تعبان ومشان موضوع الشيخ وإذا وليد بيقول لي اسالك بالله العظيم انك موضوع تنساه. لا تفكر في موضوع الان ابدا، لانه اتصل فيه مشان موضوعه انه يعني شو سويت، لان انا غيرت الرسالة تبعته
الموضوع شو
وجدت موضوع انتخابات وكذا والاشي ما نزلت يعني اني انا صح يعني شوف ما اشوف ما اثر الموضوع، وان كنت انا ما نسيته. نعم
اقول منعين عرفت الشيخ انه منعين
المهم صار يحلفني بالله العظيم انه ما يعني انسى موضوع الان احسن. فعرض بعدين عاد ايش قال لي، قال لي انه احنا اي مساعدة اي وساطة مساعدة. سبحان الله يعني سر الوساطة من هناك لهون شيء عجيب. لا خلينا
الحمد لله بفضل الله تعالى
سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. يعني مين اللي بيدبج ومين اللي
مش عجيب؟ والله سمعنا ابو
احمد الاخ حي رفع السماعه بيتصل بزيد بن شاكر وقول له الشيخ بدكم تطلعوا هاي السعوديه بدها تتمناه ويتحطها على عينكم انتم يا هاشميين ويا اشراف.
نحن ما
تطرد الشيخ قلت له طول بالك يعني طول بالك نفسك مع ابو مالك. شوف ابو مالك لا
تعرف
انا ما كنت تعرف يعني شغله حدثت والحقيقة عتبت يعني ليش؟ لأن نعم
فات انت مذكير
لأني ما بدي واحد يعني
الشعب تخرب على بعض بدون ما يشعروا.
لو الأشياء لما تظل ماشية في خط واحد متجهة والواحد عارف شو اللي بدور يعني كان
فظيع كلهم متحمسين متحمسين الواحد يتمسك فيهم بعضهم بدوروا فرع النواب وبعضهم
بدوروا
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الله 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 لكن سؤال حقيقة يعني سؤال في هذا الباب، كيف تشوفي الانس جن طيارين يعني يطيروا؟
هل
يعني انا اللي بنعرف انه يعني الجن جميعا لهم حركة فوق يعني الإرادة يعني الإرادة الجن لا تحقق حركتهم لسرعة يعني حركة الجن. فشو الفرق بين هذا يعني جن طيارين
تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل فقتلته جاهلية. توضح لنا هذه المسألة جزاك الله خيرا. علما يا إخوان أقول سلفا يعني أرجو أن تنصتوا إلى إجابة شيخنا لأن كثيرا من الأسئلة التي وردتنا معظمها أو جلها تدور حول هذا المعنى، ولذلك الذي أرجوه أن تلتفتوا إلى الإجابة المستفيضة لعل الجواب على هذا السؤال وحده يغني عن أسئلة كثيرة جدا تقدم بها الإخوان إلينا وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيجب على المسلمين جميعا أن يعلموا أن الجهاد قسمان، جهاد دفع لاعتداء الكافر وجهاد نقل الدعوة إلى بلاد الكفر. الجهاد الأول لا يرد عليه مطلقا الحديث السابق لأنه في هذه الحالة أي حالة يغزو الكافر بلدا من بلاد المسلمين فيجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة وأن لا يفكر في أي شيء، في أي شرط مما ينبغي أن يتوفر في الجهاد الذي هو جهاد لنقل الدعوة إلى بلاد الكفر والضلال. فرفع الراية الإسلامية التي دائما ندندن حولها ونؤيدها كل التأييد، إنما هو حينما يريد المسلمون أن يهيئوا أنفسهم وأن يقيموا دولتهم، فذلك لا ينبغي أن يكون إلا تحت راية إسلامية، وأن لا يجاهدوا ذاك الجهاد إلا تحتها. أما في الحالة الأولى، حالة يغزو الكافر بلدا من بلد المسلمين، ففي هذه الحالة لا نفكر في تحقق ذلك الشرط أو سواه، وإنما على المسلمين أن ينفروا كافة لدفع الخطر الأكبر، ألا وهو هجوم الكفار على بلاد الإسلام. ولذلك فالناس اليوم تفكيرهم ضيق جدا حينما يفكرون بشرط رفع الراية الإسلامية لدفع مثلا اعتداء هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا من كل جانب وصوب للاعتداء على بلاد المسلمين وهي العراق. فها هنا يجب على الدول الإسلامية أن ينصروا الشعب المعتدى عليه من الكفار، وأن لا يفكروا أن هذا الشعب هل دولته ترفع راية الإسلام أم لا، لأننا في هذه الحالة نريد أن ننقذ الشعب المسلم من سيطرة ذاك الكافر أو أولئك الكفار. فهنا يجب على المسلمين جميعا أن ينفروا كافة. والحقيقة أن من آثار هذه الفتنة التي ألمت بالمسلمين في هذا العصر والتي لا نعلم لها مثيلا في التاريخ الإسلامي كله، إن من آثار هذه الفتنة أن المسلمين يختلط عليهم الحق بالباطل، ويختلط عليهم الواجب بما لا يجب بل بما لا يجوز. سبب هذا يعود إلى أمرين اثنين. الأمر الأول يتعلق بعامة المسلمين، وذلك أنهم بعيدون كل البعد عن التفقه في الدين. والسبب الآخر يتعلق ليس بعامة المسلمين بل بخاصتهم. أولئك الخاصة المفروض أنهم يدرسون ما حل بالمسلمين من الفتن على ضوء ما جاء في الكتاب والسنن، وذلك هو الذي يساعدهم أن يتعرفوا على الحكم الشرعي فيما نزل في المسلمين. ولا بأس من أن نذكركم بحديث وحكم شرعي. أما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. فمناصرة المسلمين بعضهم لبعض على هذا التفصيل المذكور في هذا الحديث الصحيح هو مع الأسف من الأمور التي أصبحت في العالم الإسلامي نسيا منسيا وغلبت عليهم في كثير من الأحيان العصبية القبلية أو البلدية وهذا ما أصاب كثير من المسلمين حينما وقعت الفتنة الأولى وهي اعتداء العراق على الكويت فقد انقسم المسلمون على أنفسهم إلى فريقين فريق يحسن هذا الاعتداء وهو اعتداء ظاهر وفريق يستنكره وقد كنا ولا نزال مع هذا الفريق المستنكر لأنه يخالف نصوصا من الشرع واضحة بينة ومنها الآية الكريمة التي لا تخفى على أحد ألا وهي قوله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله كان الواجب على الدول الإسلامية وكان ينبغي أن نقول كان الواجب على الدولة المسلمة لكن مع الأسف لم يكن وعسى أن يكون قريبا الدولة المسلمة وإنما هناك دول إسلامية شعوبها مسلمة أما حكوماتها فقد تكون في واد والشعوب في واد آخر ولكن ذلك لا يخرج هذه الشعوب المسلمة من دائرة الإسلام فهي شعوب إسلامية أقول كان الواجب على الدولة المسلمة أن تطبق نص هذه الآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخره لكن لم يكن هناك إلا دول ودول مسلمة أكثر أحكامها أو على الأقل كثير من أحكامها مخالفة للإسلام فكان أمرا طبيعيا جدا أن لا يتمكن أو أن لا يقوم دولة من هذه الدول لتطبيق الآية السابقة فأصلحوا بينهما فإن لم يتحقق الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لم يقم ولا دولة مسلمة بتطبيق هذه الآية الكريمة ذلك لأنه لم يكن هناك دولة قد قامت بأحكام الإسلام كليا ومنها قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم قعت الفتنة الثانية ألا وهي إحلال أكبر دولة كافرة وطاغية إحلالها في الديار الإسلامية العربية التي لم يسبق في التاريخ الإسلامي أن وطأتها مثل هذه الأقدام فاستعانت الدولة السعودية بالدولة الأمريكية وأحلوهم باختيارهم كما يزعمون وليس لنا إلا أن نتمسك بما ينطقون أحلوهم ديارهم برضاهم بل وبطلب منهم كانت هذه هي الفتنة الثانية وادعوا بأن هذه الاستعانة كانت للضرورة لدفع ما قد يقع من اعتداء ثان من المعتدي الأول على الدولة الكويتية، فتحفظا لمنع مثل هذا الاعتداء الثاني وقعت الدولة السعودية فيما هو أخطر مما كانوا يتوهمون أنه سيقع، وهو إدخالهم للأمريكان والبريطان في بلاد الإسلام دون أن تراق من هؤلاء الكفار قطرة دم، ودون أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما هو المفروض بالنسبة للدولة المسلمة التي تحكم بما أنزل الله، أن تفرض الجزية على الكفار أعداء الإسلام والمسلمين. لكن مع الأسف الشديد كان الأمر على العكس من ذلك، فقد دفع السعوديون بدل أن يأخذوا دفعوا الملايين للملايين كما تسمعون وتعلمون لإمداد هؤلاء الكفار في سبيل ماذا؟ في سبيل مقاتلة المسلمين في بلاد العراق، وكانت قديما كما تعلمون دار الخلافة العباسية، واستمر الإسلام هناك يعمل عمله قرونا طويلة. فكنا نقول من قبل لا يجوز مناصرة العراق لأنها اعتدت على الكويت، ولكن صدق الله العظيم حينما قال في هؤلاء الكفار المجرمين: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، حيث أنهم استطاعوا أن يجمعوا حولهم كثيرا من الدول الكافرة. ولا غرابة في ذلك، فقديما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، ولكن الغرابة كل الغرابة أنهم استطاعوا بمكرهم المشار إليه أن يضموا إليهم كثيرا من الدول الإسلامية. ماذا كانت العلة التي ركنوا إليها واستطاعوا أن يقنعوا تلك الدول الإسلامية أو الحكومات الإسلامية، استطاعوا أن يقنعوها بأن ينضموا إليهم في سبيل مقاتلة العراق؟ زعموا أن المقصود من هذا الجمع الخطير هو إعادة العراق إلى حدودها وتسليم الكويت إلى أهلها. كنا نظن أن هذه الدعوة هي دعوة صادقة، وأنها لو تحققت لا تمنينا ذلك، ولكن لا أن يكون من دول الكفر وإنما أن يكون من المسلمين أنفسهم تحقيقا منهم للآية السابقة: فأصلحوا بينهما. الخطاب لا شك كما لا ريب فيه إنما هو للمسلمين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. لكن مع الأسف الذين تولوا فيما ادعوا وليس فيما فعلوا بعده، الذين حاولوا إعادة البلاد الكويتية لأصحابها وإرجاع المعتدي إلى أرضه هم هؤلاء الكفار والذين انضموا إليهم من الحكومات الإسلامية. فماذا كان نتيجة هذا المكر؟ ظهر ذلك وتبين لكل ذي عينين، ولو كان هاتان العينان لا بصيرة لهما أعني بذلك حتى الكفار تبين لهم أن هذا التكتل وهذا التجمع لم يكن حقيقة لإخراج العراق من الكويت، إنما لتحطيم العراق، وهذا أمر لا يحتاج إلى شرح، لأن الإذاعات والجرائد والمجلات وكل وسائل الإعلام قد أجمعت على هذه الحقيقة، حتى الكفار أنفسهم. في هذه الحالة الآن نقول يجب على من بقي من الدول الإسلامية لم يتورطوا أن ينضموا إلى من يسمونهم بالحلفاء، وجب على هذه الدول الإسلامية الباقية على الحياد أن يقاتلوا الكفار الذين يحاربون الآن العراقيين، فعلى هذه الدول ولا أقول أفراد، على هذه الدول لا أقول أفراد لوحدهم، وإنما على الدول بجيوشها النظامية المتمرنة والمتمرسة على القتال في الآلات الحديثة المناسبة لمثل هذا الغزو، على هؤلاء الدول أن يبادروا إلى الانضمام إلى العراق لمقاتلة الكفار الذين تبينت نيتهم أنها تحطيم الشعب العراقي والقضاء عليه. هذا الحكم الذي انتهيت إليه الآن يتعلق بتلك المسألة الفقهية التي أشرت إليها في مطلع كلمتي هذه، حين قلت سأتحدث إليكم بحديث ومسألة فقهية. الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الآن العراق مظلوم، كان من قبل ظالما للكويتيين، أما الآن صار مظلوما من دول الكفر، ما أدري عددها 20 وأكثر، وانضم إليهم بعض الدول الإسلامية. فالعراق اليوم مظلوم ويجب مناصرته، وحينما أقول هذا الكلام فلا ينبغي أن يتبادر إلى ذهن أحد السامعين له أننا نعني مناصرة حزب البعث أو مناصرة شخص بعينه، لا، هذا لا يجوز إسلاميا، وإنما يجب أن نناصر الشعب العراقي وأن ندفع عنهم هذه الدول التي استعملت كل وسائل التدمير وصبتها على العراق، والجيش العراقي لا يزال في الكويت. لو أنهم كانوا صادقين فيما أشاعوا في أول الأمر ورجع العراق إلى حدوده وعادت الدولة إلى الدولة الكويتية إلى أصحابها لانتهت المشكلة، ولكن مع الأسف الشديد لقد استغلت هذه الدعوة الكافرة بأنهم يريدون مناصرة الشعب الكويتي على العراق، تبين أن قصدهم هو تحطيم الشعب العراقي، لذلك يجب مناصرتهم على أعدائهم المهاجمين لهم. أما المسألة الفقهية فهي تلفت النظر أن المسلم يجب أن يكون واقعيا وأن لا يكون تفكيره جامدا، مثله كمثل بعض الأمور الفقهية. الخمر حينما يكون خمرا فنحن ننهى عنه لأن الشارع حرمه في آياته وفي أحاديث نبيه، ولكن الخمر هذه لو أنها تحولت وتخللت صارت خلا، لا يجوز للمسلم أن يظل عند قوله السابق أن هذا الشراب حرام شربه، ذلك لأنه تطور وصار شيئا آخر غير الحقيقة السابقة، كان خمرا فصار خلا، كان محرما فصار حلالا. وعلى ذلك فقيسوا من عند أنفسكم مسائل كثيرة وكثيرة جدا، من أشهرها أن الماء ينقسم إلى ثلاث أقسام: طاهر مطهر وطاهر ونجس، ولكن قد يعرض لهذه الأنواع ما يخرجها عن حكمها. مثلا الماء المطهر وهو بواقعه طاهر قد يخرج عن كونه مطهرا ويظل طاهرا، ثم في بعض الأحيان قد يخرج عن كونه طاهرا فيصبح نجسا. هذا الماء الذي تنجس قد يتطور ويتحول بما يكثر عليه من الماء، أي بالمكاثرة بالماء الطاهر، فينقلب إلى طاهر بعد أن كان نجسا. وهكذا يجب على الفقيه المسلم أن يعطي لكل حكم حكمه، وأن لا يظل عند الحكم الأول وقد دخل فيه ما يقتضي أن يتغير. قلت في جملة ما قلت آنفا أنه يجب على الدول الإسلامية أن يناصروا الشعب العراقي، وتحفظت وقلت وليس على الأفراد. أعني بذلك أن حماس الأفراد الذين شاهدناه في أول فتنة وبخاصة الآن، هؤلاء لا ينبغي أن يفكروا بمناصرة العراق فرديا، وإنما عليهم أن يحملوا دولهم على أن يكونوا معهم في مناصرة العراق على أعدائهم الذين سموا بالحلفاء. والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: الأمر الأول شرعي، والأمر الثاني الواقع هو الذي يفرضه. أما الشرع فنحن نعلم من السنة الصحيحة أن المسلمين الذين كانوا يقاتلون الكفار في العهود الأولى حتى في العصر النبوي كانت كل قبيلة تقاتل أفرادها مع قبيلتها، فالمهاجرون مع المهاجرين والأنصار مع الأنصار، تجمعهم دائرة الإسلام. فلماذا كان هذا؟ لأن لكل قبيلة عاداتها وتقاليدها التي لا تختلف مع الإسلام، فالتفاهم واللغة ونحو ذلك كل هذا مما يتعلق بالتنظيم للجهاد الإسلامي. فإذا ذهبت دولة ما بشعبها للجهاد فتكون لهم رايتهم الخاصة بهم، وأفراد شعبهم يفهمون أساليبهم ويفهمون لغتهم ونحو ذلك. هذا هو السبب الأول وهو الشرعي. أما الأمر الواقع الذي يقتضيه الواقع، فالأفراد حينما يذهبون إلى هناك فسينضمون إلى نظام أولا لا عهد لهم به ولا معرفة منهم به، وثانيا قد يحول بينهم وبين القيام بكثير من الواجبات العينية الفردية، لأنهم ما اعتاد ذلك النظام أن يعيش في نظام الإسلام الذي يلزم المسلمين أن يحافظوا على شريعة الإسلام وعلى أحكام الدين ولو في ساعة العسرة ولو في ساعة الحرب. من ذلك مثلا لعلكم جميعا تعلمون من كتب الفقه ومن كتب الحديث صلاة تسمى بصلاة الخوف. صلاة الخوف هذه لها نوعية خاصة ولها صفة خاصة، وما أظن أن إلا أن أكثر أفراد المسلمين لا يعرفون حقيقة هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الخوف. وفي ظني أن هؤلاء الأفراد إذا ما ذهبوا للقتال لتحقيق هذه المناصرة، وهو الآن فرض عين على كل من يستطيع أن يحمل السلاح ويستطيع